السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الحكيم. فرغنا بحول الله وقوته على مدار 17 حلقة ماضية من الكلام عن موعظة لقمان الحكيم لولده ولكل عاقل إلى يوم الدين. ثم اقترح علي أحبابي في القناة أن نستأنف مع وصايا جامعة وحكم بليغة قالها أحكم ولدي آدم على الإطلاق، وأحكم ولدي آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، نبي الله، خليل الله. عنوان هذه الحلقة وصية النبي لأم أنس رضي الله عنها، وهذه هي الحلقة الثامنة بعد العشرة الأولى من هذه السلسلة المباركة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأم أنس رضي الله عنها. روى الإمام الطبراني والإمام المنذري وقال حديث إسناده جيد عن أم أنس رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، قالت يا رسول الله أوصني، أعيروني القلوب والأبصار والأسماع، لو أن النبي أمامك فقلت له يا رسول الله أوصني. اسمع، قالت يا رسول الله أوصني، قال اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. الله، يا لها من وصية جامعة رسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أنس ولمن عمل بوصيته لها الطريق إلى الجنة. اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، حافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، أكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. وصية غالية رسم فيها لنا رسول الله طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة، وأوصانا من خلال أم أنس بوصية ذهبية جليلة رائعة جميلة، وبين لنا فيها أن طريق الفلاح في جهاد النفس، اهجري المعاصي طريق الجهاد، طريق الفلاح في جهاد النفس وفي حملها على ترك المعاصي، وفي حملها على أداء الفرائض. اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر كما قال الرسول، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد للنفس وللعدو ونية. اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. كبح جماح النفس، معالجة علل النفس، من أفضل أنواع الجهاد ومن أعظم القربات عند الله عز وجل. قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جهاد النفس، كبح جماح النفس، مداواة علل النفس، حمل النفس على ترك المعاصي وأداء الفرائض، جهاد. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذا قال رب العالمين. وأما من خاف مقام ربه، يعني من خاف من يوم يقوم فيه بين يدي ربه يوم القيامة، وأما من خاف مقام ربه وقر ربه وأجل ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طريق السعادة في الدنيا والآخرة في مجاهدة النفس، طريق الفلاح والنجاح والفوز بسعادة الدارين في مجاهدة النفس. ولله ضر القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس يا أخوانا زي الطفل، إن لم تفطمه أمه شب على حب الرضاع، 3 سنين وبيرضع، 4 سنين وبيرضع، وهناك مكابدة في فطامه. النفس البشرية إذا أعطيتها كل ما تحب أهلكتك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الصحابة كانوا يجاهدون أنفسهم، حتى أن الفاروق عمر رضي الله عنه وهو صاحب نفس طيبة زكية كان يقول: كنا نترك 70 بابا من الحلال حتى لا نقع في الحرام. أي أمر فيه ريبة يتركه، أي أمر مشتبه يتركه، أي أمر لا ترتاح إليه نفسه يتركه. قال: كنا نترك 70 بابا من الحلال حتى لا نقع في الحرام. قال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر وهو في حائط، يعني في بستان، دون أن يراني يقول: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليهلكنك يا عمر. يجاهد نفسه، يروض نفسه، يؤدب نفسه. وصعد الفاروق رضي الله عنه يوما المنبر فقال: أيها الناس، لقد كنت أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي قبضة من تمر أو زبيب، فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل، قال عبد الرحمن بن عوف: ما زدت إلا أنك حقرت نفسك. لماذا تقول هذا الكلام؟ تحقر نفسك؟ قال عمر: اسكت يا ابن عوف، لقد خلوت بنفسي فقالت لي: أمير المؤمنين، من مثلك؟ فأحببت أن أعرفها قدرها. هكذا كانوا، كان أحدهم إذا ترك صلاة العشاء، إذا فاتته تكبيرة الإحرام، قام الليل كله معاقبة لنفسه، عزم أن يتصدق بكذا وكذا تأديبا لنفسه، عزم على صيام 2 أو 3 تأديبا لنفسه. هكذا. قالت: أوصني يا رسول الله. قال: اهجر المعاصي فإنها أفضل الجهاد. ألد أعداء الإنسان نفسه، بل إن بعضهم قدم عداوة النفس للإنسان على عداوة الشيطان. الشيطان ماذا يفعل؟ يزين، يؤز، يحض، يحرض على الباطل، يلبس الحق بالباطل، هذا دوره. فلو لم تكن هذه النفس معتلة ما سمعت ولا أطاعت عدوها الشيطان. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ورحم الله الشافعية عندما قال: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي. إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ الخلاص في أن تعوذ بالله عز وجل، في أن تلجأ إلى هذا الركن الركين، إلى مولاك سبحانه وتعالى. اهجر المعاصي. قالت: أوصني. قال: اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. والمعاصي أنواع، دل القرآن ودلت السنة على أن المعاصي فيها كبائر وفيها صغائر. أجمع الصحابة، أجمع التابعون، أجمع الأئمة على أن المعاصي أنواع، كبائر وصغائر، وجاء هذا في القرآن. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين الله في قرآنه أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. قال جل جلاله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهناك كبائر وهناك لمم، هناك كبائر وهناك صغائر، دلت السنة على هذا أيضا. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فبينت السنة أن هناك كبائر وصغائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت، يعني رحمة به وشفقة عليه. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما المعنى؟ هل هذه الأعمال مكفرات لكل الذنوب؟ قال أهل العلم: هذه الأعمال على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تقصر عن تكفير الصغائر والكبائر لضعف الإخلاص فيها، لعدم أدائها على الوجه الذي يرضي الله. فهذه الأعمال كالدواء الضعيف، لا تذهب بالعلة ولا تأتي بالعافية. الدرجة الثانية أن تقوى على تكفير الصغائر ولا ترقى على تكفير الكبائر. الدرجة الثالثة أن تقوى على تكفير كل الصغائر وتبقى فيها قوة لتكفير بعض الكبائر. فهناك كبائر تحتاج إلى توبة خاصة، كهذه المتعلقة بحقوق العباد، لا بد من رد المظالم. وفي الصحيحين وقد مر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. واختلف أهل العلم في عدد الكبائر، منهم من قال هي أربعة، عبد الله بن مسعود قال الكبائر أربعة، قال ابن عمر هي سبعة، ولعله اعتمد على حديث النبي اجتنبوا السبع الموبقات، قال عبد الله بن عمرو بن العاص هي تسعة، قالوا لابن عباس الكبائر سبعة، قال بل هي إلى السبعين أقرب. قال أهل العلم الكبائر هي كل ذنب اقترن بلعن أو وعيد في الآخرة، أو رتب الشرع عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. أي ذنب لعن الله فاعله هذا الذنب كبيرة، أي ذنب لعن النبي فاعله هذا الذنب كبيرة. النبي قال لعن الله النامصات والمتنمصات هذا الذنب كبيرة، لعن الله الواصلات والمستوصلات هذا الذنب كبيرة، وهكذا. أي ذنب لعن النبي فاعله أو لعن الله فاعله فهو كبيرة، أي ذنب رتب الشرع عليه حدا في الدنيا فهو كبيرة، السرقة في حد للسرقة، الزنا في حد للزنا، قذف المؤمنات الغافلات في حد للقذف، شرب الخمر شرب الخمر في حد، أي ذنب رتب الشرع عليه حدا في الدنيا فهو كبيرة، أي ذنب توعد الله فاعله بالعذاب في الآخرة فهو كبيرة. شوف ربنا يقول إيه، ويل لكل همزة لمزة، يبقى الغيبة والنميمة كبيرة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى تأخير الصلوات عن وقتها عمدا بغير عذر كبيرة، وهكذا. هذا عدد الكبائر، وهذه العلل التي من أجلها يتحول الذنب من صغيرة إلى كبيرة. هذا وللذنوب آثار وخيمة على العبد في الدنيا والآخرة، جمعها ابن قيم الجوزية في كتابه الجامع الماتع الرائع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو المسمى الداء والدواء. ابن قيم الجوزية ألف كتابا في آثار الذنوب والمعاصي من أروع ما كتب، اقتنوه واقرؤوه، اسمه الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال من آثار الذنوب، من عقوبة الله لك على الذنوب، حرمان العلم، حرمان الرزق، ظلمة في الوجه، سواد في القلب، تعسير في العمل، وهن في البدن، محق البركة، الشقاوة والضنك، آثار كثيرة. والحاصل أن كل شر يقع على رأس العبد في الدنيا والآخرة بسبب ذنوبه. قال رب العالمين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما في لغة العرب كلمة تعبر عن الذل والحرمان والضياع والمكابدة في قوة كلمة ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ممكن يبقى عايش في قصر وعايش في ضنك، أولاده كلهم من أهل العقوق، زوجته ناشز، يسلط ربنا عليه الآفات، يسلط ربنا عليه نفسه، يحرمه من الهداية والتوفيق، ضنك. الضنك ملوش علاقة بالفقر والغنى، ممكن يبقى ناس عايشة في قصور وفي ضنك. أعلى نسب انتحار في العالم في أغنى دول العالم، طب ناس عايشة في قمة الرفاهية لتنتحر، سلط الله عليها الضنك بإعراضهم عن ربهم جل جلاله. وكل فوز ونجاح وسعادة وانشراح صدر وفرحة قلب وقرة عين في الدنيا والآخرة سببه طاعة الله عز وجل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ممكن يبقى بيقضي بقية عشاه نوم بس صدره منشرح ونفسه طيبة وقلبه فرحان وسعيد. ممكن يبقى عشاه فول وطعمية، عشاه يعني جبنة وعيش مقدد حتى، بس مبسوط وفرحان وسعيد. فالسعادة في طاعة الله مش في كثرة أسباب الرفاه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قالت أم أنس: يا رسول الله أوصني. قال: اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد. هذا الحديث يدل على مكانة الفرائض في الدين. يدل على هذا أيضا ما رواه الشيخان، والحديث متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. كلنا أصحاب هذا السؤال: يا شيخ قل لي على عمل أعمله أدخل الجنة. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كن موحدا، وتقيم الصلاة المكتوبة، يعني الفرائض، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وتؤتي الزكاة المفروضة، ده لو كنت من أصحاب الزكاة أصلا، وتصوم رمضان. قال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله أكبر. صيام رمضان فريضة، الصلوات المكتوبة فريضة، تؤدي الزكاة المفروضة فريضة. هذا الحديث يدلل على أهمية الفرائض في الدين. الله لا يقبل منك نفلا وأنت مضيع فريضة. الفريضة أولا. قال: وحافظي على الفرائض فهي أفضل الجهاد. ولما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل أفضل عند الله، أي العمل أحب إلى الله، دله على فرائض. قال: الصلاة على وقتها. طالما على وقتها يبقى الفريضة. الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، وهذه فريضة. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل، حمل النفس على أداء الفرائض يحتاج إلى جهاد، والله يحتاج إلى جهاد كبير. والصلاة عمل مكرور متكرر، يعني موصول بالليل والنهار، يثقل على عشاق الراحة والكسل. ألا ترى أن الله عندما تكلم عن الصلاة قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. محتاجة مجهدة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ألا ترى أن الله قد قال في قرآنه: وأمر أهلك بالصلاة واصبر. لا، قال: واصطبر. اصطبر، هذه فيها مكابدة مجاهدة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال ربنا عن المنافقين: عشاق الراحة والكسل والتفريط، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يوم للصلاة كده كأنه يعني حمل ثقيل جبل فوق صدره، يقول لك ياه الحمد لله صلينا العشاء، كأنه هم وانزاح. أو يقول لك هو بخطف ركعتين الفجر واجيلك، كأنه هم وانزاح. لا، الأمر يحتاج إلى مجاهدة حتى تألف هذه النفس الطاعة، وبعد أن تألف نفسك الطاعة ستتحول الطاعة إلى روح وريحان وفرحة وانشراح وصدور. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، الصلاة راحة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنت محتاج في الأول جهاد بس، شوية مجاهدة، بعد كده نفسك ستألف هذه الطاعة وتسعد بها. فإن بدا منك تقصير وبختك نفسك ولامتك نفسك وجلدتك نفسك، أوصني يا رسول الله، قال اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. سيدنا ابن قيم الجوزية برضه ذكر 100 فائدة لذكر الله، وصنف فيه مصنف. ذكر ربنا يا أخوانا في أكثر من 100 فائدة، منها أنه يورث ذكر الله للعبد، قال رب العالمين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله لو لم يكن في ذكر الله أي نفع إلا أني إذا ذكرت الله ذكرني لكفى. من أنت أيها الهباء يا من لا تساوي في ملكوت الله الواسع حبة رمل حتى يذكرك ملك الملوك ويباهي بك الملائكة ويصلي عليك. من فوائد الذكر أنه يورث ذكر الله للعبد. جميع العبادات ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، كل عبادة كده لا تخلو من ذكر، ما شرعت أصلاً إلا لذكر الله عز وجل. كل عبادة لا تخلو من ذكر، نعم الصلاة، النداء إلى الصلاة ذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مش كده ولا إيه؟ إقامة الصلاة ذكر، تيجي تتوضأ بسم الله ذكر، عشان تدخل في الصلاة تدخلها بذكر الله أكبر، وبعدين تقرأ الذكر اللي هو القرآن، في الركوع ذكر، في القيام ذكر، في السجود ذكر، كل حركة في الصلاة بذكر، وبعد الصلاة الأذكار، مش كده ولا إيه؟ الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تختم مرة وده 2 وده 5 وده 7، ده شهر الذكر. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ذكر، ادعي لهم. الحج، الحج ده عبادة الذكر، ده انت بتدخل في الحج بالذكر، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا ما شرعت العبادات إلا لذكر الله وأقم الصلاة لذكري. ثالثا عمال الآخرة والسابقون من عمال الآخرة هم الذاكرون، الأوائل أكثر الناس ذكرا لله، روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كل عبادة جعل الله لها سقف، حد تنتهي عنده، إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. كم مرة يا رب؟ كثيرا، على قد ما تقدروا، وسبحوه بكرة وأصيلا. خمسة من فوائد الذكر أنه غراس الجنة، وبيوت الجنة لا تبنى إلا بالذكر. سيدنا إبراهيم في رحلة المعراج لما النبي التقى به قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض مستوية، وأن غراسها غراس الجنة. يا أخوانا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. قال النبي: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سادسا من فوائد الذكر: يعطي القلب قوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عند الشدائد، عند المعارك، عند الخوف من ظالم، عند الخوف من جبار، تريد أن يقوى قلبك، أكثر جدا من ذكر الله. سابعا من فوائد الذكر أنه ليس له حد ينتهي إليه. قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا في الذكر المطلق. ثمانية من فوائد الذكر أنه يسبب السكينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد الذكر زيادة الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من فوائد الذكر أنك تجد له حلاوة وأنس في لسانك وقلبك. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، فإن لم تجدوا فاعلموا أن الباب مغلق: في الصلاة، وفي الذكر، وعند قراءة القرآن. الذكر أسهل الطاعات. يمكنك أن تذكر ربك وأنت قائم أو قاعد أو ماشي أو مستلق على ظهرك أو نائم على جنب وأنت تعمل. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يجوز أن تذكر ربك وأنت جنوب، يجوز أن تذكري الله وأنت على غير طهارة من الحدث. أسهل طاعة الذكر، بحر الحسنات. اسمع هذين الحديثين. روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. طهور يعني الوضوء، الإيمان هنا يعني الصلاة، نصف الصلاة الوضوء. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تصور، سبحان الله والحمد لله تملأك ما بين السماء والأرض حسنات. كم كلفتك؟ أي مشقة فيها؟ كم من الوقت صرف فيها؟ ثواني. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. شوف، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم حديثا صحيحا في فضائل الذكر أنا لم أقرأ مثله. اسمع، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي، يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق يعني الفضة والذهب، يعني أفضل من إنك تتصدق بذهب وفضة، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه العمل ده؟ ثوابه أعظم من الجهاد، من أن أقتل في سبيل الله وأقتل في سبيل الله، ثوابه أفضل من إني أتصدق بأطنان ذهب وأطنان فضة. قالوا بلى يا رسول الله، أخبرنا يعني ما هذا العمل؟ قال ذكر الله عز وجل. الذكر يا جماعة الخير عبادة كل الكائنات، كل ما في الكون يذكر الله إلا أغبياء الإنس والجن. قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مرة قال سبح ومرة قال يسبح، لتعرف أن هذا التسبيح من الأزل سبح وإلى الأبد يسبح. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الرعد يسبح، البرق يسبح، المطر يسبح، الحجر، الشجر، كل شيء. قال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال تعالى النجم والشجر يسجدان. روى الإمام الطبراني والمنذري وقال حديث إسناده جيد عن أم أنس رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمسكنا به حتى نلقاه على الحوض، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم، بارك الله فيكم، بارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.